أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا، وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا كتاب آخر في ترتيب مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهو كتاب الفضائل، بعدما انتهى صاحب ترتيب المسند من ذكر الأحاديث اللي جاءت في التاريخ في أمة النبي صلى الله عليه وسلم والدول اللي كان فيها، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إخبار بما سيكون بعده صلى الله عليه وسلم من أشياء، وذكر بعضا من الأحاديث، ذكرنا أكثرها في أحاديث أخر في ما يكون بعد ذلك من أشياء يعني مكررة لأشياء قبل ذلك، في أحاديث ضعيفة، فلذلك تركناها. ونذكر كتاب الفضائل وما فيه من أحاديث تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث حديث لمعاوية بن حيدة، وحديث صحيح الإسناد، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة، قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها. بيذكر أمتنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة يعني أمة من أمم خلقها الله عز وجل، هي آخر الأمم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة الدعوة اللي هي كل الأمة بما فيها من مسلمين وكفار، وأمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه. فهذه الأمة اللي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمة موجودة تقوم عليها الساعة. ويذكر إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى خلق أمم هذه الأمة رقم 70 في خلق الله سبحانه تبارك وتعالى: أنتم توفون 70 أمة، أنتم آخر هذه الأمم وأنتم أكرم هذه الأمم. يقصد أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، هم الأكرم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، يعني أبواب الجنة الثمانية. أما نقول الباب له مصراع ضرفتان، إذا فتحت ضرفة أبواب أو باب من أبواب الجنة فيكون المسيرة من الضرفة للضرفة الأخرى مقدار 40 سنة. تخيل بقى من باب العرض بتاعه 40 سنة حتكون الجنة بقى قد إيه هذه الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ، يعني يوم من الأيام في دخول المؤمنين الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، يأتي عليه يوم وإنه لكظيظ، يعني مزدحم مزدحم أبواب الجنة من كثرة من يدخلهم الله عز وجل برحمته جنته. أيضا عن حذيفة يقول: فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: دعلت لها الأرض طهورا ومسجدا. إن كان هنا موقوفا يعني عن حذيفة، لما هذا مرفوع في حديث آخر، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضلت هذه الأمة على سائر الأمم، على غيرها من الأمم بثلاث، بثلاث خصال: دعلت لها الأرض طهورا ومسجدا. الأرض في تتطهر من الأرض، من عيون الأرض، من بحار الأرض، من أنهار الأرض، ما فيش هذا الشيء لا تجده من تراب الأرض، فجعل الطهور بين الماء وبين التراب، في الماء وفي التراب، إذا وجد الماء لزمه، إذا لم يجد الماء يبقى يتيمم بالتراب. وجعلت لها مسجدا، يعني إنسان يصلي على الأرض، ولا يتختص الصلاة أو صحة الصلاة بأنها لابد وأن تكون في المساجد، ولكن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يصلوا في المساجد، فصار فرضا على الرجل أن يصلي الجماعة في بيت الله عز وجل إلا لصاحب عذر. النساء يصلين في بيوتهن، لكن إذا لم يوجد المسجد، إذا تعذر الإنسان صلى في أي مكان، صلى في أي مكان، فكل الأرض يصلح أن يصلي عليها. كانها تفضيل لأمتنا أن الأمم السابقة كان يلزمهم أن يصلوا في بيعهم وفي كنائسهم، ما ينفعش يصلوا في بيوتهم، لكن أمتنا جعل الله عز وجل الأرض جميعها في أي مكان أدركته الصلاة صلى فيها وتصح صلاته. قال وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة، يعني صفوف الصلاة، أنك إذا وقفت في الصف تتم الصف الأول فالذي يليه فالذي يليه، ما هي صفوف ناقصة، ما هي صفوف معوجة، ولكن صفوف متراصة تامة مستقيمة على صفوف الملائكة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش، يعني نزلت علي هذه الآيات من آخر سورة البقرة. آخر سورة البقرة استحب الإنسان المؤمن أن يقرأ كل ليلة آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيتين اللي في آخر البقرة. يقول يعني إن لها فضيلة جدا، فضيلة عظيمة في قراءتها، أعطيتها كنز من الكون، يعني هذين الآيتين كنز للإنسان ادخره الله عز وجل لهذه الأمة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لأبي بن كعب رضي الله عنه صحيح أيضا، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنص والتمكين. بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالسناء، سناء بمعنى على يعني العلو، العلو والرفعة عند الله سبحانه، والدين هذا الدين العظيم إذا تمسكوا به ينصرهم الله سبحانه ويمكن لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعد هذه الأمة أنهم طالما هم على دين الله عز وجل فالله ينصرهم. وهنا الإنسان حين يجد الأمة مهزومة يعرف أنهم تركوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. مستحيل أن يتمسكوا بالدين ويخذلهم الله سبحانه، لا، طول ما هم متمسكين بدين الله الله يرفعهم، الله ينصرهم، الله يعزهم، الله يمكن لهم. فإذا تركوا الدين يبقى العكس في ذلك. قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. أن يمكن الإنسان حين يرى إعزاز الله سبحانه وتبارك وتعالى لهذا الدين والتمكين لهذا الدين يبتدي إن هو ينظر للدنيا ويطلب الدنيا للدنيا ويعمل بالدين للدنيا، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عمل الإنسان من أجل الدنيا رياء وسمعة ليس له في الآخرة نصيب عند الله عز وجل، يعني لم يستحق الجنة. إذا الذي يستحق رحمة الله عز وجل من يعمل للآخرة، من يعمل ابتغاء وجه الله سبحانه. أيضا جاء في حديث أبي موسى الأشعري رواه الإمام أحمد هنا ورواه أبو داود وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل. في رواية إن أمتي أمة مرحومة، لخلق الله عز وجل هذه الأمة ليرحمها، متى يرحمها؟ متى تستحق الرحمة؟ إذا تمسكت بدين الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب يكون عذابها لا تعذب في الآخرة، الله حكم عدل سبحانه تبارك وتعالى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى في الدنيا وفي الآخرة. ولكن جعل مزية لهذه الأمة أن ما يبتلى فيها العبد في الدنيا بالأمراض والأوداع والمصائب والزلازل والكوارث والقتل وغير ذلك مما يبتلى به يجعله كفارات لهذه الأمة. يبقى من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل ما تبتلى به في هذه الدنيا من المكفرات، فإذا جاء يوم القيامة إذا كان باقي عليه شيء من الذنوب يعذب بهذا الذنب، إذا كان والله في الدنيا بالأمراض والأوجاع والبلاء الذي ابتلى به كفر الله عز وجل عنه الجميع يبقى رحمه الله عز وجل يوم القيامة. يبقى أمتي أمة مرحومة بسبب ما جعل الله عز وجل فيها من الإيمان، من التمسك بدين الله سبحانه، من البلاء الذي يبتلى به العبد في هذه الدنيا فيرحمه الله عز وجل بما ابتلاه. ولكن إذا كان الإنسان يفجر والإنسان يتكبر على الله سبحانه فالله يملي له ويعطيه من الدنيا ويترك ويترك حتى إذا أخذه أخذه فقصمه وكان الأخذ أخذ عزيز مقتدر. يبقى هنا الغالب في الأمة أن يرحمها الله سبحانه. الغالب في هذه أنهي أمة؟ أمة الإجابة الذين استجابوا لله سبحانه، ليس الذين ارتدوا على أعقابهم قهقرة. يبقى هنا الحديث رحمة الله عز وجل لهذه الأمة لمن استجابوا لله سبحانه. برضو بيذكر لنا إن من عذابها في الدنيا القتل. يبقى كأنه ما وقع بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم من خلاف ومن تأويل، الخلاف لم يكن لطلب الدنيا، إنما ظن كل فريق من هذه الفرق إنه هو المصيب وإن الحق معه، فمن حق أن يقاتل الفريق الآخر لأنه فئة باغية. فكان القتل هذا من رحمة الله عز وجل فجعله عذابا لهم في الدنيا حتى يخفف عنهم في الآخرة فلا يعذبهم في الآخرة، وأمرهم إلى الله عز وجل، فيهم المصيب وفيهم المخطئ، والله عز وجل يرحم من يشاء من خلقه سبحانه. فلما يقول أمتي أمة مرحومة باعتبار الغالب وباعتبار النهاية، النهاية قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. يبقى لا تغتر، ما تغترش، أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني ممكن يقول لا إله إلا الله ويقع في الذنوب ويقع في البلاء وما يبقاش له كفارات في الدنيا تكفر عنه ذلك. فإذا جاء يوم القيامة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحد هؤلاء الثلاثة رجل جاء يوم القيامة قد حفظ القرآن، حفظ القرآن، فيسأله الله عز وجل ويذكره بنعمه، ماذا عملت في النعم؟ قال حفظت القرآن وعلمت وفعلت وفعلت. يقول كذبت، كذبت. اللي حفظ القرآن مش هيبقى إنسان كافر، إنسان مسلم، إنسان مسلم على الإسلام، ولكنه راء وطلب الدنيا بذلك. فلما راء وجاء يوم القيامة ما جاش كافرا، ما كانش كافرا، إنما كان مسلما، ولكن كان عمله لغير الله رياء فاستحق أن يكون في النار، فكان أول من تسعر به النار والعياذ بالله. رجل أنفق، أنفق مالا كثيرا، ما قالش كافر، ما كانش كافر، كان مسلما وأنفق مالا كثيرا، فعرفه الله عز وجل نعمه، وماذا عملت؟ قال ما تركت من سبيل ينفق فيه إلا أنفق. قال كذبت، أنفقت ليقال جواد، أنفقت في صحيح أنت كنت مسلمة ولكن نفقتك هذه علشان يتقال عنك إنك جواد. قال اذهبوا به إلى النار، فكان من تسعر به النار والعياذ بالله. والثالث إنسان جاهد في سبيل الله، كان مع المسلمين ما كانش مع الكفار، كان يجاهد في سبيل الله سبحانه، ولكنه في داخله كان يحب الرياء والسمعة، الناس يقولوا عنه كذا، فاستحق يوم القيامة أن يقول له كذبت ويأمر به إلى النار. يبقى هنا لما يقول أمتي أمة مرحومة مش معنى أن كل الأمة يوم القيامة ما فيش لا عذاب ولا حساب ولا حاجة، خشوا الجنة، استوى المحق مع المبطل والظالم مع المحق، لا لا لا، ولكن الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الأمة أمة مرحومة الغالب والمآل النهاية أنه حتى من عذب منهم ودخل النار إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، استحق النار مكث فيها ما شاء، وفي النهاية يخرج من النار فيدخله الله عز وجل بفضله وبرحمته سبحانه وبقوله لا إله إلا الله يدخله الجنة. يبقى الإنسان لا يغتر مثل ذلك حين يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أمة مرحومة، صحيح مرحومة، وهل معنى كده إن ما فيش عذاب يوم القيامة؟ لا، الغالب أنهم الله عز وجل يبتلي من يشاء بأوجاع وبأمراض وبضيق وبكروب وبغير ذلك، فيخفف يخفف حتى يرحمه يوم القيامة. من لم يبتلى بذلك وكانت ذنوبه كثيرة استحق النار والعياذ بالله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لم يزالوا على أو بعدك مرتدين على أعقاب قاقرة، فيقول ألا سحقا ألا سحقا ألا بعدا ألا بعدا. من الأحاديث اللي جاءت عنه في المسند هنا أيضا حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول كان أو أمانان، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانان من الله، يعني يؤمن الأمة بحاجتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر. الأمانان في القرآن قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، فكان هو أمانا لهذه الأمة، طول ما هو في الأمة الله عز وجل لا يستأصلهم بعذاب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام، خلاص يعذب الله عز وجل الأمة؟ لنا لا، في أمان آخر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمان العبد من ربه أنه يستغفر ربه ويتوب إليه ويجتنب الذنوب والمعاصي. من الأحاديث ما جاء عن يحيى بن جابر بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يجمع الله عز وجل على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. هذا حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وفيه أن الله عز وجل إنه لا يجمع على الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. المعنى إن تقتتل الأمة بعضها مع بعض وكمان يجي عليها عدوها، لا لا لا، واحد من الاثنين، يا إما إن سيف من العدو يا إما سيف من داخل هذه الأمة. فكان أغلب ما في هذه الأمة أنهم افترقوا، افترقوا كانت سيوفهم فيما بينهم كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان ذلك استزلهم أعداؤه، استزلهم أعداؤه. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين يفتتحون البلاد البعيدة كبلاد الهند وبلاد الصين، يفتحون هذه البلاد وفتحت في عهد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أو بعد عهد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الذين فتحوا هذه البلاد بأنهم لا يدخلون النار، بل يحرزهم عملهم هذا وهو الجهاد في سبيل الله من النار. هذه مجموعة اللي غزت هذه بلاد البعيدة، والمجموعة الثانية يقول اللي تكون مع المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام حين ينزل ليحكم بهذا القرآن، وهذا من علامات القيامة. من الأحاديث حديث لميمون ابن سنباذ أو ابن سفيان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوام أمتي بشرارها، قالها ثلاثا. الحديث إسناده ضعيف، وإن كان يعني الشيخ الألباني حسن الحديث، والمعنى فيه أنه لا يشترط أن يكون الأئمة الذين على الناس ولاة الأمور هم خيار الناس، مش شرط هذا الشيء، لكن الإنسان حين يختار فليختار أفضل الناس. لكن هل هذا الذي سيكون؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، مش حيدوم للأمة أن دايما الخليفة اللي عليهم ولا الأمير اللي عليهم حيكون من خيار الناس، بل أحيانا بل كثير ما سيكون عليهم شرار الناس، يولي بعضهم أقاربه ويولي بعضهم كذا ويولي. ولكن مع ذلك طول ما الأمة متمسكة بالدين سينصر الله عز وجل هذا الدين، سينصر حتى ولو كان الشرار هم الذين على الناس. وتعجب إن الهند هذه فتحت وكان اللي بعت للهند يغزو في الهند وجهز الجيوش إليها كان الحداد بن يوسف، هذا الحداد اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبير هذه الأمة، مبير يعني إنسان قتال وسفك للدماء في هذه الأمة. قال في سقيف اثنان، سقيف القبيلة اللي منها الحداد بن يوسف الثقفي، قال كذاب، فكان المختار ابن أبي عبيد اللي ادعى النبوة، المختار ابن أبي عبيد، قال ومبير اللي هو الحداد ابن يوسف الثقفي، اثنين من شر الخلق في هذه القبيلة. ومع ذلك تعجب ان هو الحداد اللي جهز الجيش اللي غزا بلاد الهند، وحط على هذا الجيش شاب صغير عنده 16 سنة فتح بلاد الهند ودوخ الهند ودخل الناس في دين الله. ولا يزال حتى الآن في الهند علماء مسلمون من أفاضل الناس، علماء في الحديث وعلماء في الفقه وفي غيرها. سبب علم هؤلاء الفضيلة اللي كانت في من فتح هذه البلاد في الماضي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أنه قوام أمتي بشرارها، يعني مش شرط ان القائد على البلد ان يكون من شرار الناس ان البلد تضيع، مش شرط، ولكن قد تعيش البلد بوجود هذا الانسان طالما انه يحافظ على دين الله عز وجل، وان كان في نفسه قد يكون ظالما وقد يكون شريرا كما كان الحداد ابن يوسف وغيره. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في المسند هنا حديث لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر، وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها. صلى الله العفو والعافية. الحديث في من الأمة تكون له شفاعة، والمؤمنون الصالحون يشفعهم الله عز وجل في من يشاء. الشهيد يشفع في 72 من أهل بيته، يشفع في 72، أمال غيرهم بح يشفع في قد إيه بقى في غير أهل بيته؟ إذا كان في أهل بيته يشفع في 72 منهم، الله عز وجل يجعل شفاعات يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم هذه الشفاعات، ثم يجعل شفاعات للمؤمنين، يشفع فلان في فلان وفلان، بل من المؤمنين من يبلغ بدرجة عظيمة في العبادة عند الله عز وجل إن يشفعه في أد ربيعة ومضر، قبيلة من أعظم قبائل العرب ربيعة ومضر، فيقول إن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يشفع في مثلها، يعني ألوف من الناس هيشفع لهم هذا الإنسان، يخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة عشان خاطر فلان هذا اللي كان يتعبد لله سبحانه. اللي يخرجون من النار كل جنة مش كفار، لا مسلمون، ولكن استحقوا النار بمعاصيهم، فإذا بالله عز وجل يشفع فيهم إنسانا يشفع فيهم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. العكس في ذلك، وإن من أمتي، ما قالش من حد تاني، من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها. سبحان الله، العذاب في النار، النار فظيعة وعظيمة ومهولة وضخمة جدا جدا، يلقى الحجر صخرة ضخمة من أعلى النار على ما توصل لقاع النار تأخذ لها 70 سنة، 70 سنة على ما تصل فيها، كم يحشر فيها، كلما يلقى فيها يدخل، هل من مزيد تطلب المزيد. هذه النار، أهل النار يا ترى حيكونوا بأحجامهم في الدنيا كده، هذه الأحجام الصغيرة؟ لا لا لا، ده الله عز وجل يزود عليهم العذاب عذابا شديدا، يضخم أحدهم في النار، يضخمه حتى يأخذ كل عضو من أعضاء حظه من النار والعياذ بالله، فيقول إن واحد من هؤلاء ضخمه الله فدع الركن من أركان النار حتى يعذب العذاب الشديد والعياذ بالله. جاء في حديث آخر أن ضرس الكافر، ضرس مثل جبل أحد، ضرس من راسه قد إيه ومن اسمه قد إيه، ضخمه الله سبحانه تبارك وتعالى حتى ينال من العذاب وحتى يحقره الله سبحانه تبارك وتعالى. يحقره الله الإنسان بهذه الضخامة حين تنظر بإنسان ذليل في النار مذلول، ما خلهوش صغيرا، لا لا خلاه ضخم كبير عشان يذل، وحين ترى إنسانا صغير يمشي في الشارع وهو صغير ضعيف ومذلول، معلش ما هو جسمه كده على قد جسمه ما يقدرش انه يدافع عن نفسه، لكن حين ترى إنسانا ضخما جدا وماشي مذلول وتتعجب ايه اللي ذل مثل هذا الإنسان. فالله عز وجل يذل الجبابرة، يضخمهم في النار ويريهم من العذاب ألوانا وأشكالا ليذلهم ويجعلهم هؤلاء كنتم في الدنيا تقدروا تعملوا إيه الآن، أديكم أضخم أحجاما مما كنتم عليها، وما ذلك لا يزنون عند الله عز وجل مثقال ذرة. نسأل الله العفو والعافية. من الأحاديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعجز أم أو لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ربه إن الساعة قريب، إن الساعة قريب، إمتى تكون هذه الساعة؟ يمكن بكرة، يمكن بعده، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأمة لن تعجز ربها سبحانه أن يؤخرها، يعني إن سيفسح لها شيئا، نصف يوم يعني من أيام الآخرة، واليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فحين يقول إن لن تعجز ربها أن يؤخرها المعنى إنه حيدوم لها شوية، حتعيش شوية فوق 500 سنة، عاشت فوق 500 سنة لغاية 1400 سنة ولعلها تعيش أكثر من ذلك. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس تحديدا لعمر هذه الأمة، ولكن كان الصحابة يظنون إن الأمة خلاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا رأيتم على رأس 100 سنة من الآن لا يبقى على الأرض ممن عليها أحد على رأس سنة من الآن، فالبعض من الصحابة توهموا إن بعد 100 سنة هتقوم القيامة، فقال لهم لا، إن لن تعجز هذه الأمة ربها أن يؤخرها إلى 500 سنة. 500 فقط يعني بحد الله، ما قالش عمرها 500 سنة، ولكن قال إني يفسح لها مثل ذلك وقد يضاعف وقد يضاعف بما يشاء سبحانه. ومع ذلك يقول لنا إن الساعة قريب، الساعة قريبة، إن لم تأتي القيامة الكبرى ساعة أحدنا ولا يعلم الإنسان متى تقوم ساعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة يوم القيامة إلا من أبى، إلا من أبى، وحد يرفض أن يدخل الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كأن لو سألت إنسان تحب تدخل الجنة ولا النار؟ الكل يقول الجنة. كان مسلما كان كافرا لا يدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأمة عن المسلمين كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى. ده إذا كان الكافر يدخل الجنة، معقول يرفض المسلم يدخل الجنة؟ لا، إن هنا رفضه مش هيقول مش عايز الجنة، ولكن لن يعمل لها، سيعصي النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه رفض الجنة فاستحق العذاب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.